والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في فتح المجيد عند قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. رواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ولو شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله أقوام اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين الحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع بن عمر، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال واقدي بلغ 90 سنة. ومناقب هذا الإمام كثيرة، وسيرة سيرة حسنة كسيرة غيره من أئمة الهدى رحمة الله عليه. وكان من العلماء المهابين رحمة الله عليه. حتى قيل فيه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأتقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهان وليس ذو سلطان، فإذا سئل ولم يجب فإنه لا يراجع هيبة له. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقال، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهام وليس ذا سلطان. قال قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. وهذه حماية عند الله عز وجل لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فأحيط بثلاثة جدران بحيث أن المصلي لا يستقبل القبر في صلاته، فإذا صلى المصلي فإنه لا يستقبل القبر، ولا يستطيع الناس أن يخلصوا إلى قبره فيتخذونه وثنا يعبد. فتلك الجدران انفصلت وقبض في حجرته فانفصل قبره فلم يتخذ من الأوثان. صحيح أن هناك من أهل الشرك من عبد النبي عليه الصلاة والسلام، صرف له أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، من الاستعانة، من الاستغاثة، ومن الاعتماد عليه والتوكل عليه في جلب المنافع وفي دفع المضار، هذا موجود من كثير من المشركين ممن يدعي الإسلام وينتسب إلى الإسلام والإسلام منه بريء. فهؤلاء عبدوا النبي عليه الصلاة والسلام، أما قبره لم يتخذ وثنا، قبره لم يتخذ وثنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، فقبره لم يتخذ وثنا لأنه فصل وأحيط بالجدران فلا يستطيع أحد أن يخلص إليه فيتخذه وثنا يعبده من دون الله عز وجل. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم لا تجعلني وثنا يعبد، وإنما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكان الدعاء يتعلق بقبره فحماه الله عز وجل، فلم يجعل قبره وثنا يعبد، وإن كان هناك من عبد النبي عليه الصلاة والسلام كان سبقه بيانه وإيضاحه. قال ودل الحديث على أن قبره صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، لم يستطيع أحد يسجد في فناء القبر، ولا يستطيع أحد أن يتمسح بأتربة القبر، ولا يطوف حول القبر كما تفعل بكثير من القبور التي عبدت من دون الله عز وجل، فهناك من يسجد لها، وهناك من يتمسح بها، وهناك من يطوف حولها. كل هذه الأمور التي هي من أمور الوثنية التي تفعل عند بعض القبور أو عند كثير من القبور لا تفعل عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد حماه الله سبحانه وتعالى. قال ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها، هو ما يباشر العابد، لكن العبادة لو كانت من مسافة بعيدة فهي عبادة لذلك الميت لا للقبور، إذا كانت بمسافة بعيدة. قال ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. وهذه من أعظم الفتن، الفتنة التي بلغت إلى هذا الحد من أشد الفتن، قلعها وإزالتها من أصعب الأمور، والمعونة من الله عز وجل. هذه الفتنة إذا قد بلغت إلى هذا الحد يهرم عليها الكبير، يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، وتتخذ في الناس سنة حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، هذه من أشد الفتن. ومن أعظم ذلك فتنة الشرك والعياذ بالله، وما يتعلق بعبادة القبور من دون الله عز وجل. في زمن المؤلف وفي زمن شيخ الإسلام محمد بن رحمة الله عليه حصلت من هذه فتنة عظيمة، اتجه الناس إلا من رحم الله عز وجل إلى عبادة القبور، وكأن ذلك من شريعة الإسلام، هرم الكبير على ذلك ونشأ الصغير على ذلك، ما يعرفون إلا هذا، عبادة الأوثان، عبادة القبور والاستغاثة بهم والتمسك بأتربة الموتى والطواف حول القبور والحج إلى القبور، وكأن هذا من الدين. فلما جاءهم من يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى ترك ذلك قالوا غير الدين، هؤلاء جاءوا بدين جديد. قالوا لخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بيع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال معرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون المذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. والمسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراد بذلك الأرض، المكان من الأرض، فإن الموضع الذي صلى فيه يسمى مسجد. قال: فقال: إنما هلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعات، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، وإلا فليمضي ولا يتعمدها. فعمر رضي الله عنه حارب مثل هذه الأمور، لأنه يعلم أن هذه الأمور من وسائل الشرك، تعظيم الأماكن التي صلى فيها بعض الأنبياء والرسل، ومنهم خير الأنبياء والرسل، أو جلس عندها بعض الأنبياء والرسل أو بعض الصالحين، تعظيم هذه الأمور من وسائل الشرك والعياذ بالله. فإن الشيطان يجر بعض الناس إلى عبادة تلك الأمور من دون الله عز وجل، وكم عبدت أشجار بهذا السبب ببعض المنامات، يرى في المنام أن فلانا من الصالحين جلس تحت تلك الشجرة، رؤية منامية من الشيطان، فتعبد تلك الشجرة بتلك الرؤية المنامية أن فلان من الصالحين جلس تحتها. فكيف لو جلس حقيقة بعض الأنبياء والرسل تحت شجرة من الشجر؟ كيف يفعل بها؟ فالشيطان أضل كثير من الناس في هذا الباب. ولا عجب أن يخاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه الشرك: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فتنة عظيمة. ربي أضلنا كثيرا من الناس، فتنة عظيمة وقع فيها كثير من الناس. وبهذا يعلم أن الدعوة إلى تشييد الآثار دعوة باطلة. دعوة إلى تشييد الآثار، اهتمام بالآثار، من الدعاوى الباطلة. إن كانت هذه الآثار من آثار الأنبياء ومن آثار الصالحين، من آثار الصحابة وهكذا من آثار الصالحين، فذلك أشر وأشر، لأن هذا باب من أبواب الشرك، أو باب موصل إلى الشرك والعياذ بالله. تعظيم الآثار باب موصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى تعظيم الآثار دعوة غير صحيحة، دعوة زينها الشيطان والعياذ بالله. قال: وفي مغازي ابن إسحاق من زيادة يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأت مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، يعني في قبر من هذا القبور، وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا يمشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه إن لكم الأنبياء لا تبنيها الأرض. كل هذا من محاربة عمر رضي الله عنه لوسائل الشرك، وهي قصة حسنة، لأن هذه القصة حسنة باعتبار الإسناد. وقد رواه ابن إسحاق في سيرته وصرح بالتحديث، في السيرة صرح بالتحديث وإسناده حسن. وهذا الرجل كما قال أبو العالية لما قيل له من كنتم تظنون الرجل، قال الرجل يقال له دانيال، يقال له دانيال. وهذا قالوا ذلك ظنا لا جزما، فإن هذا الرجل أسر في تلك البلاد، هذا الرجل أسر في تلك البلاد، فلما وجدوا مثل هذه المعالم، يعني أن نبيا من الأنبياء أسر في تلك البلاد، فلما رأوا تلك المعالم التي في هذا الرجل ظنوا أنه ذاك النبي الذي أسره ملك تلك البلاد. فالله أعلم هل هو دانيال أو غيره، لكن الأمارات المذكورة تدل على أن له شأن، أن هذا الرجل له شأن باعتبار أنه بقى على هيئته، لم يتغير ولم تأكله الأرض، ومعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وباعتبار أن عنده ذلك المصحف التي فيه أخبار هذه الأمة، ما يتعلق بهذه الأمة، وهذا من أمر الغيب. فلما قرأوا الكتاب قيل أبو العالية ما كان فيه، قال سيرتكم وأموركم ولحن كلامكم وما هو كائن بعد. وكل هذا من أمر الغيب، وأمر الغيب إنما يتبع الله عز وجل الأنبياء والرسل، ما يتعلق بأمر الغيب يتبع الله عز وجل من شأن من أنبيائه ومن رسله. فهذه أمارة تدل على أنه من الأنبياء، مثل هذه الأمارات تشعر بأنه رجل من الأنبياء، باعتبار أن الأرض ما أكلت جسده، وباعتبار ما عنده من المصحف الكتاب الذي فيه ما أخبر هذه الأمة وأشياء كائنة في المستقبل. فكل هذه الأمارات تدل على ذلك. وقد أخبر أبو العالية كما ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، وصح إسناده إلى أبو العالية، أنه قال شبر، أنه ذكر أن أنفه شبر، أن أنفه شبر الذي يدل على سعة جسده، غير أنه ذكر عن أنس بن مالك قال بإسناد جيد أن أنفه ذراع. وهذا اختلاف غريب، نعم هذا اختلاف غريب، لكن على كل يدل على كبر جسده، كان عظيم الجسد وكبير الجسد، سواء كان مقدار الشبر أو ما هو أبلغ من ذلك الذي هو الذراع. ليس المراد بذلك طول الأنف دون سائر الجسد، الغرض من ذلك ضخامة الجسد. فذكروا ما يتعلق بالأنف بيان لعظم الجسد وأنه كان عظيم الجسد. وقول في هذا الأثر فقلت منذ كم وجدتموه مات، قال منذ 300 سنة. هذا مجرد ظاهرة ظنون، شيء ما في عليه بين ظاهرة أنه منذ 300 سنة، فإنه إذا كان من الأنبياء فمثل هذا المقدار لا يستقيم، فإن آخر الأنبياء قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عيسى. كم بين عيسى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 600 سنة كما روى البخاري عن سلمان الفارسي أنه قال 600 سنة، يعني بين أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وبين أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، الفترة الزمنية 600 سنة، يعني خلال تلك الفترة ما في نبي من الأنبياء، فإنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد اللات، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي، يعني ما في نبي بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل لو كان من الأنبياء كيف يكون مات قبل 300 سنة؟ لو كان مات قبل 300 سنة يعني جاء بعد عيسى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه ليس بينه وبين عيسى نبي، إلا إذا قيل أنه من المعمرين وأنه نبع قبل عيسى عليه الصلاة والسلام وطال عمره إلى هذا الوقت فمات قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين باعتبار أن عمره طال، وإلا النبوة قد نبئ قبل عيسى عليه الصلاة والسلام لكن طال عمره ومات خلال هذه الفترة. هذا احتمال وإن كان في شيء من النظر، لكن على كل أبو العالية ما ذكر مستنده في هذه الفترة الزمنية، الظاهر مجرد نعم ظنون ليس عليه براهين قوية ظاهرة. فإذا كان هذا نبي من الأنبياء فالظاهر أنه مات قبل ذلك، قبل يعني أكثر من 600 سنة قبل عيسى، قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، قبل أن يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فعلى كل أصل القصة حسنة كما رواها كما عرفنا من إسحاق في السيرة بإسناد حسن وصرها فيها بالتحديث. أما ما يتعلق بهذه الفترة الزمنية ففيها شيء من النظر على ما سبق إيضاحه وبيانه. نعم، كيف قبر عيسى؟ ايش قبر عيسى؟ نعم، الى ميلاد عيسى. نعم، هو هذا هم يؤرخون ما يتعلق بميلاد عيسى. لا لا، ما هو ضروري أن يكون أمرهم مضبوط، لا، لكنهم يؤرخون على ميلاد عيسى سواء أصابوا في ذلك أو أخطأوا، لكن هو هذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه التأريخ على ميلاد عيسى. بعد ذلك كونهم أصابوا أو أخطأوا شيء آخر. قال رحمة الله عليه: الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه حارب وسائل الشرك، فهذا الرجل حين كان يعظم مثل هذا التعظيم خشى عمر رضي الله عنه الفتنة، ففعل في هذا الفعل قطعا لذريعة الشرك وسيلة الشرك رضي الله عنه، ومن شدة حرص عمر رضي الله عنه على التوحيد ومحاربة لأمور الشرك ووسائل الشرك. وهذا الذي ينبغي في القبور التي فيها فتنة، القبور التي فيها فتنة والتي تعبد من دون الله عز وجل، إن كانت الأجساد ما زالت باقية فالذي ينبغي أن يخرج الميت من القبر وتزال القبة المبنية على القبر ويخرج الميت ويدفن في مكان لا يعلم به أحد. هذا الذي ينبغي فعله في القبور التي حصل فيها فتنة وعبدت بدون الله عز وجل، هذا هو العلاج الصحيح نعم لهذا الأمر، مع أنه قد ينقطع الشرك بذلك وقد لا ينقطع. وفيما يتعلق بقبر ابن علوان مع ما حصل فيه من الشر والفتنة قد ذكر أنه أخرج من قبره ودفن في مكان لا يعلم، فعل هذا فيه ومع هذا الفتنة ما زالت قائمة إلى مثل هذه الأزمان، وما زال الناس أو كثير من الناس يتجهون إلى ذاك الموضع في يفرس من مدينة تعز ويصرفون له أنواع العبادات، مع أنه قد أخرج من قبله ودفن في مكان آخر، لكن ما زالت الفتنة قائمة والعياذ بالله. نعم، أخرج في أيام الإمام أحمد حميد الدين في تلك الزمن ودفن في موضع آخر لا يعلم به، لكن فتنة ما زالت قائمة. بل في بعض القرى، في بعض الأماكن، في قبة من القرى سألنا عنها فقالوا ابن علوان، يعني فرع لقبر ابن علوان في بعض القرى. طيب، قال رحمة الله عليه: قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعل المهاجر والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوا للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون يعني في زمنه لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوا من دون الله. هنا إذا قد كان هناك من عبد الخنازير ومن عبد بعض الهنود، وهناك من عبد بعض الحمير جعل له قبة وعبد من دون الله عز وجل، كيف لو وجدت هذا الرجل؟ وكيف لو تمكنوا من قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لحصل الشر المستطير والعياذ بالله. قال: نعم نعم. قال: ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعض أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها، يعني يصلي لله عندها ويدعو الله عز وجل عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله عندها، أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها بها لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له للموتى كما جاءت به السنة. أما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. نعم، الذي يذهب إلى القبور ويدعو الله عز وجل قصدا عند القبور ويقول أن قلبه ينكسر ويحصل له الخشوع في تلك المواضع، وأن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين في ذاك المكان لحصول انكسار القلب وتذكر الآخرة، كل هذا من الشيطان. نعم، كل هذا من الشيطان ومن مسائل الشرك. الدعاء إنما يكون اتفاقا لا قصدا. الذي يزور القبور يدعو الموتى ويدعو لنفسه وللموتى بالعافية، هذه لا يفعل ذلك قصدا، هذا الدعاء جاء تبعا للزيارة ولم يكن قصدا. أما الذي يذهب من أجل الدعاء يدعو لنفسه في ذاك الموضع هذا غير صحيح، أو يأتي بأي نوع من أنواع العبادات ولو قراءة القرآن كما يفعل بعض جهال الناس، يأخذ شيء، يأخذ مصحفا ويذهب إلى بعض القبور ويقرأ القرآن في تلك المواضع إما لميته وإما يقرأ لنفسه، كل هذا مما لا يشرع. قال قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القرى الطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. والإمام أحمد رحمة الله عليه إمام دار الهجرة كان يحارب هذا الأمر، ما يتعلق حتى ما يتعلق بلفظ الزيارة، فيحارب يحارب هذا الأمر الشرك المتعلق، أو من يريد أن يفعل شيئا لا يليق عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحارب حتى كلمة الزيارة، ولا يرى أن يقال زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك. قال: كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة، صارت الزيارة يستعملها كثير من الناس على الزيارة الشركية البدعية، يقول زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويريد بذلك الزيارة الشركية أو الزيارة البدعية، فكره عمر مشامات أصحاب الشرك وأصحاب الهوى حتى باللفظ. حتى لا ها لابن مالك، أنا شغلته لا لا ابن مالك نعم سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام: وما لقد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال، وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وغض الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما أمر الله به. وأما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قول فزوروا القبور فإن ذكركم الآخرة مع زيارة صلى لقبر أمه، فإن نتناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس في هذه المفسدة انتهى. إذن يفرق بين القبور المعظمة، فإذا كان الشخص زرت قبرا أن يسلم في القبور المعظمة تترك مثل هذه اللفظة باعتبار أنها ضريعة للمعنى الفاسد، للمعنى الفاسد الذي هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة البدعية الشركية، زيارة الدعاء والسؤال والاستغاثة به إلى غير ذلك من الأمور التي لا تجوز في دين الإسلام. أما غير المعظمين فالأمر في ذلك واسع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروا القبور، جاء بلفظ الزيارة على سبيل العموم، فزوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، لكن القبور المعظمة صار الناس يستعملون الزيارة ويريدون بذلك المعنى البدعي المعنى الشركي، فلهذا كره مالك التلفظ بذلك باعتبار القبور المعظمة. هذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإنه قال بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس في هذه المفسدة انتهى. قالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف. إلى هنا والحمد لله.